وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات أمثال القرآن. أيهما أشق على الإنسان وأيهما أصعب؟ أن يعبد ربا واحدا يتوجه إليه بالعبادة كليا، أم أن يشتت قلبه بين أرباب متفرقين يعبد كلا منهم ويفضل بعضهم على الآخر ويشتت قلبه بينهم؟ مثل قرآني عظيم يضربه الله عز وجل بين من اتخذ إلها واحدا وهو الله عز وجل، وبين من فرق قلبه بين أرباب متفرقين. نتناوله بإذن الله هذا المثل في هذه الحلقة مع فضيلة الأستاذ محمد صافي المستغانمي المتخصص في البيان القرآني. حياكم الله أستاذ محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا بكم. نستمع مشاهدينا إلى الآيات، إلى هذا المثل مرتلا، ونعود للحديث بإذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.
نعم سيد محمد، لا يمكن أن يعني نقرأ هذا المثل بمعزل عن الآيات التي سبقت. سبقه قوله تعالى ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. الآن السؤال، ضربنا من كل مثل، يعني القرآن له عناية بالأحكام والقصص، ولكن هناك عناية خاصة بضرب الأمثال.
نعم.
نتحدث عن هذه العناية التي جاءت سابقة لهذا المثل.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله كما تفضلت. القرآن الكريم مطرع بكل شيء أراده الله سبحانه وتعالى لهداية البشرية، فهو أحكام وعبادات، فهو أحكام وعبادات وعقائد وتعاليم وأخلاق وشرائع وأمثال وقصص من قبلنا وأحكام يعني. لكن الله سبحانه وتعالى أولى اهتماما بالغا وركز في القرآن الكريم على الأمثال، لأن الأمثال تقود إلى التذكر أصلا،
لعلهم يتذكرون.
بارك الله فيك. نهاية الآية يبين الغرض. ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ما الغرض يا رب؟ لعلهم يتذكرون. يعني لعلهم، فالأمثال تساق للتذكير، وفيه من الإعجاز العلمي ما يذكر، وفيه من القصص ما يعظ، وفيه من الأحكام ما يحرك النفوس. لكن العرب خصوصا والناس بشكل عام يتأثرون بالأمثال، فهي تقودهم إلى التذكر، خصوصا عندما تحدث المقارنة. الأمثال ما هي؟ عبارة عن تشبيهات تمثيلية يقارن فيها العقل الرشيد بين مشبه ومشبه به، فهنا يقتنع داخليا، فيقوده ذلك الاقتناع إلى التذكر وإلى العودة والإنابة
وتغيير هذا السلوك الذي يستقر.
نعم.
لعلهم يتذكرون، هذه لعل نحن نستخدمها للترجي.
نعم.
قال
نوع من الشك يعني،
أي فيها يعني يتذكر أو لا يتذكر، لكن لعلكم، لعلهم يتذكرون، يعني عندما تأتي في القرآن
في الحقيقة بارك الله فيك، عندما تأتي صيغة لعلهم يتذكرون وهي واردة، خصوصا إذا كان المتكلم بها هو الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هنا تحمل حسب السياق. أولا الله سبحانه وتعالى لا يرجو ولا يشك فيما يريد، وهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. العلماء في التفسير يحملونها على هذا المعنى، قل لعلهم يتذكرون، الله يسوق هذا المثل يعني إذا ما ضرب عند أمثالهم فمن شأنه أن يقودهم إلى التذكر. علينا أن نفهم هذا المعنى لعلهم يتذكرون، أي أن هذا المثل من شأنه إذا ما ذكر وشرح وبين لهؤلاء الناس من شأنهم أن يتذكروا، فلعلهم يتذكرون، يعني هي في حق البشر لا في حق الله سبحانه وتعالى.
نعم، يعني هذا المثل عندما يساق لهؤلاء القوم من شأنه أن يتذكروا به،
ومن لم يتذكر
فقد قامت عليه الحجة،
قد قامت عليه الحجة، والنقص في فطرته وفي
استيعابه،
استيعابه لا في القرآن الكريم وسياقه. وفي الحقيقة الأستاذ أحمد، هذه الآية السابقة لقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، ضرب الله مثلا رجلا،
نعم، فيه شركاء متشاكسون.
الآية التي سبقت ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، بشكل عام من كل مثل، لاحظ معي، أمثال تتحدث كما قلنا مرارا، المثل المائي والمثل الناري للمنافقين، ومثل أعمال الكفار أو كظلمات في بحر اللجي، المثل البحري، أمثال من كل الأنواع، في النهاية تقود إلى التذكر والتأمل وتوقظ الضمير الإنساني. هذه الآية في الحقيقة هي ممهدة للمثل الذي يأتي بشكل عام. الأمثال تقود إلى الذكرى، والمثل الآتي يذكركم ويقارن بين حالة المؤمن وحالة المشرك، حالة الموحد وحالة المشرك. فالعلماء يقولون الآية موطئة لما بعدها، ممهدة لما بعدها.
طب شيخنا، قال قرآنا، يعني قبل، ما زلنا قبل المثل، قرآنا عربيا غير ذي عوج. نلاحظ في سورة الكهف قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، يعني أثبت للقرآن أو نفى عنه وجود العوج،
صحيح،
وأثبت له أنه قيم
مستقيم من الاستقامة.
هنا في هذه الآية قال غير ذي عوج، يعني هنا عدل عن إثبات الاستقامة للقرآن، عدل عنها إلى نفي العوج.
بارك الله فيك. طبعا يختلف الأسلوبان ويختلف التعبيران، قد يتفقان في المعنى العام، لكن هناك نقطة بلاغية. لو قال قرآنا عربيا مستقيما المعنى صحيح، لكن غير ذي عوج، هنا كما لا يخفى عليك عوج كلمة نكرة، والنكرة إذا وردت فيما يشبه، فيما هو منفي أو يشبه النفي، فتفيد
العموم، النكرة في سياق النفي.
فهنا إرادة لهذا المعنى كما يقول العلماء البلاغيون لنفي جنس العوج، لجأ الأسلوب القرآني إلى هذا النوع من التعبير. لو قال قرآنا عربيا مستقيما يستقيم المعنى، لكن غير ذي عوج نكرة في سياق ما يشبه النفي. لا أقول النفي لأن غير استثنائية، ولكن من معانيها النفي. واضح؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صح؟ فهنا يعني العلماء البلاغيون يقولون لشدة نفي العوج، كأنه يقول قرآنا عربيا لا يوجد به عوج قط، أو أدنى أثار من العوج. والعوج أين يكون؟ هنا يقصد به الله سبحانه وتعالى في معانيه، في المعاني، بينما يقصد به لا يوجد فيه عوج وفيه استقامة في معانيه. أما في ألفاظه، لا في الألفاظ، الألفاظ فهمنا الاستقامة من قوله تعالى قرآنا عربيا، بمجرد ما قال عربيا فهو على وفق سنن العرب في كلامهم، فهو مستقيم مع النظم العربي في ألفاظه، غير ذي عوج في معانيه.
جميل. طيب نشرح في المثل، ضرب الله مثلا رجلا، فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله إلى آخره. المعنى الإجمالي لهذا المثل،
المعنى الإجمالي بارك الله فيك كما تفضلت في مقدمتك الطيبة، يعني ما زال القرآن يعالج قضية الإشراك، من أكبر القضايا الخطيرة على الأمم قضية الإشراك. يثبتون يعني يؤمنون بالله وفي الوقت ذاته يشركون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. لماذا تعبدون اللات والعزى ومنات الثقال؟ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يعني هم يثبتون وجود الله والخالقية له ويثبتون الحاكمية لغيره
ويجعلون له أندادا
ويجعلون له أندادا. هذا الشرك قضية خطيرة، فالله عالجها في القرآن كله المكي والمدني بصيغ مختلفة. هنا صاغ لنا سبحانه وتعالى وضرب لنا هذا المثل للمؤمن الموحد وللمشرك الذي تتوزعه يعني الأوهام وهو قلق. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، رجل مملوك لأسياد مختلفين ولملاك مختلفين، هم يتنازعونه، واحد يأمره بأمر الثاني يأمره بأمر، يعني عبد واحد لعدد من الأسياد لعدد من الملاك، واضح؟ من
يسعى إلى طاعة كل منهم وإلى رضا كل منهم
لا يستطيع، فهو كما يقول المفسرون قلبه شعاع وهمه أوزاع، هكذا يقولون
قلبه يعني شعاع
شعاع بالفتح شعاع مفرق وهمه أوزاع أيضا مفرق، وهو في حيرة تعبان أيرضي هذا أم ذاك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولا على بعضهم على بعض.
نعم.
فهو يرضي من؟ سيده فلان، هذا قد يأمره بشيء وهذا ينازعه في أمر، وفلان كلفه بأمر آخر، يعيش في حيرة وقلق واضطراب دائم.
يعني المؤمن عندما يعبد الله عز وجل،
نعم،
إذا تصدق تقرب إلى الله، إذا صلى تقرب إلى الله، إذا اعتكف في مسجد تقرب من الله، كل الطرق كثيرة توصله إلى الله،
إلى رضا الله سبحانه وتعالى، إلى الله وإلى رضاه.
نعم.
فهو يعبد إلها واحدا، فهو قلبه موحد، باله مطمئن، حالته النفسية مستقرة، يعبد إلها واحد، يعرف أصلا، يعرف من خلال القرآن والسنة الصحيحة
ماذا يريد منه هذا الإله
جل جلاله، ماذا يريد منه ربه جل جلاله. نعم. يريد منه أن يقيم الصلاة، أن يؤتي الزكاة، أن يكون طيب النفس، أن يحسن المعاملة، له تعاليم ترضي الله وحده جل جلاله. بينما الذي يعبد آلهة متنوعة مختلفة، فهو يريد إرضاء هذا أم ذاك، وكثيرا ما تتنازع الأهواء وتتضاد الشهوات خلينا نقول والآراء لدى الملاك. فالله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لهذا المشرك بالعبد المملوك لعدد من الأسياد، صح؟ فيكون في حياته تعبان، يكون مشتت الفكر، يكون قلقا في حياته، لأنه يريد إرضاءهم جميعا ولا يستطيع. بينما العبد المؤمن الموحد ضرب الله له مثلا رجل سلما لرجل، انظر إلى العبارة الجميلة، رجلا فيه شركاء متشاكسون، متشاكسون بمعنى متنازعون متخاصمون، كل يأمره بضد ما يأمره الآخر، والرجل الثاني رجلا سلما لرجل، له سيد واحد، عبد لسيد واحد، يعرف محبه، يعرف رضاه، يعرف ما يغضبه، يعرف ما يقلقه، فيتولى أمر خدمته. كذلك المؤمن الموحد من خلال القرآن الكريم ومن خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته الطاهرة يعلم ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهو موحد الاتجاه، موحد في فكره، مطمئن البال، يعبد الله سبحانه وتعالى. ضرب الله هذا المثل للمشرك القلق الحيران في حياته وللمؤمن المستقر المطمئن.
جميل جميل. طيب ندخل في تفاصيل هذا المثل.
جميل.
عندما بدأ قال ضرب الله مثلا،
نعم،
رجلا فيه شركاء متشاكسون، ضرب هنا تأخذ مفعولين.
جميل.
ضرب الله مثلا رجلين، رجلا فيه، رجلا هو المفعول الأول،
صحيح،
ومثلا